الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه شهادة مختصرة أدلي بها، والله عز وجل على ما أقول شهيد، وهو القائل: ستكتب شهادتهم ويسألون. الشهادة الأولى تتعلق بذلك الرجل المدعو موسى عبد الله بولا جارة في بلاد الشنقيط الموريتانية. وهذا الرجل موسى جرى أشهد عليه أنه يقول في كتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى التكفير، يقول في كتب الشيخ صالح الفوزان تكفير، وكذلك يقول بأن الشيخ صالح الفوزان عنده مشكلة في مسألة التكفير. يقول الشيخ صالح الفوزان عنده مشكلة في مسألة التكفير، وهذا الكلام قاله لغير واحد من الإخوة السلفيين، وهم يشهدون على ذلك، وهم يشهدون على هذا الكلام. ولا أريد أن أذكر أسماءهم، ولكن إذا تطلب الأمر فإنهم مستعدون ليشهدوا على ذلك، على ما وقفوا عليه وسمعوه من موسى جرى. ومرة سافر مع مجموعة من الإخوة، من الإخوة السلفيين الأفارقة، سافر معهم من المدينة النبوية إلى الرياض لطلب الكتب في الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياض. فلما حصلوا على مجموعة من الكتب، وكان في ضمن هذه الكتب كتاب للشيخ صالح الفوزان، الإرشاد. وهذا أحد الإخوة أخذ هذا الكتاب وبدأ يتصفح فيه، وموسى ثار عليه قائلا: ما هذا الكتاب؟ يعني لا تأخذ هذا الكتاب. قال له هذا الرجل مستغربا: هذا كتاب شيخ صالح، ترى هذا الكتاب للشيخ صالح الفوزان، ماذا فيه؟ قال له: والله يا أخي، قال له موسى جرى، شيخ صالح الفوزان عنده مشكلة وعنده إشكال في مسألة التكفير، وخاصة هذا الكتاب بالذات، كتاب الإرشاد بالذات فيه تكفير. وقال له هذا الأخ: من قال بهذا من العلماء؟ من فين أخذت هذا؟ من فين جبت بهذا؟ قال له موسى جرى: قاله بعض مشايخ المدينة هذا الكلام، أن في كتب الشيخ صالح الفوزان التكفير، خاصة كتاب الإرشاد بالذات، وكذلك أن الشيخ صالح الفوزان عنده مشكلة في مسألة التكفير. هذا قاله بعض المشايخ في المدينة، والأخ طلب منه أن يذكر له أسماء هؤلاء المشايخ الذين ذكروا هذا في المدينة، ولكن موسى تلعثم ولم يقبل. وأخيرا لما ألح عليه الأخ، قال له موسى: والله لا يصلح أن أذكر لك أسماءهم الآن، يعني لا يصلح الآن أذكر الأسماء، ولكن نرجع إلى المدينة إن شاء الله بأذكرها لك. فلما رجعوا إلى المدينة، الأخ يعني ما تعب، يعني بدأ أراسله في يومين يسأله، ولكن موسى يتهرب عن الجواب، لم يعطيه أي اسم. ولكن هذا يعني معرفتنا بعبد الإله الجهني وبأساليبه وبطرقه هو وشيخه، يعني يدل على أن موسى جرى ملقن لهذا الكلام. هذا الكلام لقنه من قبل عبد الإله الجهني وعبد الإله سلسلة لمن فوقه. وعبد الإله الجهني لا شك أنه هو الذي لقن موسى بهذا، لأمور ولقرائن عدة. أولا، موسى جرى ليس عنده صلة، وليس عنده أي شيخ في المدينة له صلة به وله قرب به. إن قيل شيخ ربيع، لا، شيخ ربيع ليس له صلة بموسى جر، ليس له صلة بشيخ ربيع، وليس له صلة بشيخ عبيد. وأما الحضور، يحضر لهم كل واحد، يحضر وشيخ ربيع هناك وأنت جالس في الطرف وتسمع، ثم بعد ذلك تنصرف. موسى جر لا يعلم له أي صلة بأي شيخ في المدينة غير عبد الإله الجهني، وعن طريق عبد الإله الجهني إلى عبد الله البخاري. فإذا كان له صلة بأحد في المدينة هو عبد الإله الجهني، وهو ليس بشيخ. وإذا كان له صلة بشيخ فهو شيخ عبد الله البخاري. فإذا هذا ما إذا قال موسى جرى بأن هذا الكلام أخذه وقاله بعض المشايخ في المدينة، فإذا دليل على أنه أخذه من عبد الإله الجهني، لأنه يلقب عبد الإله الجهني بأنه فقيه وعلامة. ناقشناه في هذا مرة وغضب، قال: شئنا أم أبينا، هو علامة وفقيه. قال بأن الشيخ عبيد يقول فيه هذا، مسجر قال هذا. المهم، هذه هي القرينة الأولى. لما يعزو هذا الكلام إلى مشايخ المدينة وهو ليس عنده قرب ولا أي صلة بأي شيخ من مشايخ المدينة إلا عبد الإله وعبد الله البخاري، فعلم مصدر هذا الكلام. وهذا ليس من كلام موسى، إنما لقن به يعني لينشره في الناس. لأن كما لا يخفى عليكم فتنة هؤلاء مدروسة، ووضعوا لها خطط من سنين وهي على النار يطبخونها، فلما ظنوا أنها نضجت وزعوها على بلسان ذلك السوداني نزار. المهم هذه هي القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن عبد الإله الجهني مرة سألته عن بعض الدعاة آل واسمه رائد آل طاهر وكذلك الشيخ أسامة، وهذا كان قبل سنين وقبل أن يتكلم فيهم أي أحد من العلماء. ولما سألته قال لي رائد آل طاهر هذا رجل طيب سلفي وله جهود، وأما الثاني أسامة، هذا أسامة يعني العلماء يحذرون منه، العلماء تكلموا فيه وما إلى ذلك، حتى ذكر لي اسم أحد المشايخ في المدينة وقال بأن هذا يتهمه بالكذب خاصة في مسائل الحج وما إلى ذلك، يقول بأنه كذاب ويمنع من الأخذ عنه. قال لي هذا، ولكنه قال لي هذا مخفي لسه لم يظهر، فإياك أن تذكره لأحد. عبد الإله قال لي هذا، ويومئذ أنا جالس تحت المظلة في رحب الجامعة الإسلامية. قال لي إياك أن تنشر هذا، هذا أنا أخبرتك بهذا فقط لتكون على علم، ولكن هذا بين العلماء لسه لم يحن الوقت في إظهاره. قال لي هذا، فإذا هو من عادته أنه يأخذ الأشياء ويلقنها بعض الشباب الذين وراءه ومن أتباعه ولينشره خفية هكذا، أو ليستعدوا ليكونوا على علم بهذا حتى إذا ما أصدروا شيئا على هذا الشيخ ويكون قد علي عندهم شيء فيه. هذه هي الشهادة الأولى، وهذه الشهادة عليها شهود، هذه الشهادة عليها شهود يشهدون على هذا الذي قلته عن نقلته عن موسى جرى، وأنه يقوله في الشيخ صالح الفوزان وكذلك في كتب الشيخ صالح الفوزان. والشهادة الثانية تتعلق بعبد الإله الجهني. عبد الإله الجهني هذا كان سببا في إخراجي ومنعي من المواصلة في الماجستير، وكذلك في إخراجي من الدبلوم العالي. عبد الإله لما أتيت في المدينة كان إذا التقيت معه عند شيخ محمد بن هادي حفظه الله يقول لي أبو مقبل كم بقي لك، أذكر له ثم يقول لي حاول تتخرج بنتائج طيب، نتائج طيبة جيدة، إن شاء الله بصير خير، إن شاء الله نشفع لك. أقول له طيب إن شاء الله، ولكن قبل أن أتخرج بسنة أو أقل من سنة حصلت مشاكل بيني وبين موسى جرى، يعني لأننا وقفنا على هذا الكلام ونعرف منه كثير من الأشياء، اتهام العلماء ويعني الكلام في الشيخ صالح الفوزان والكلام في الشيخ عبد الرزاق، موسى جرى يتكلم في الشيخ عبد الرزاق وكذلك في الشيخ سليمان الرحيلي. لذلك أتحدى أي طالب يشهد على أنه رأى موسى يحضر لواحد من هؤلاء، يحضر للشيخ عبد الرزاق ولو لمرة، أو يحضر الشيخ سليمان الروحي، المستحيل ما يحضر لهم، ما يحضر لهم. هو من البداية من الأصل كان يتكلم خاصة في الشيخ عبد الرزاق ويقول بأنه المشايخ يقولون يحضر لإحياء جمعية إحياء التراث في الكويت، لهذا لا يحضر لهم أبدا بتة، وكذلك ما كان يحضر أبدا للشيخ عبد المحسن العباد. انظروا ارجعوا، فالموسى فليفتح لكم مكتبته، هل ستجدون فيه صحيح المسلم أو صحيح البخاري عليه تعليقات من تعليقات الشيخ عبد المحسن العباد على الكتابين على الصحيحين؟ ما تجدون هذا، كل الناس يحضرون ولكن هو ما يحضر له، حتى إذا كان فارغا ما عنده شيء خلاص يجلس في بيته ولكن لا يحضر لهؤلاء. لماذا؟ لأنها مجموعة، هذه الأشياء التي ينقلها عرفات وينقلها فل عبد الإله يعني تأتيه مباشرة، لأنه مجنون اتخذوه بابا لهم ويعطون له الأشياء وهو يقدمها إلى الناس. فهمت ولا لا؟ فإذا عبد الإله هذا لما حصلت المشاكل وبدأت أحذر الشباب خاصة طلابي الذين سافروا من بلدي إلى بلاد الشنقيط، موسى ضمهم إلى مركزه واتخذ بعضهم مدرسي القرآن، فبدأت أحذر هؤلاء الطلاب من موسى جلا ومن مسلكه ومن طريقته وسلاطة لسانه. موسى جرى ذهب إلى عبد الإله وقال له أبا مقبل يحذر من مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا، يعني مركز موسى هذا الذي سماه بهذا الاسم. عبد الإله اتصل علي قبل أن يسلم بدون سلام، قال لي أبو مقبل أنت تحذر من مركز أهل السنة والجماعة في موريتانيا؟ قلت له سلم علي أولا، وثانيا أنت يعني من قال لك بأنني أتكلم في موسى جرى؟ هذا صحيح أتكلم فيه حتى الآن، أذكر فيه ما فيه، ولكن من قال لك بأنني أحذر من المركز فهذا كذب، يعني أنا لم أحذر من المركز، هذا ليس بصحيح. إن كل ما في الأمر، كان هناك طلاب من طلابي أخذهم موسى يريد أن يأخذهم ليكونوا مدرسين القرآن في مركزه، واتصلوا علي وسألوني عن موسى، وذكرت لهم ما أعرفه في موسى ومنعتهم من أن يقبلوا هذا العرض. هذا كل ما في الأمر، هذا ليس بتحذير من المركز. وقال لي المهم غدا تأتيني في البيت، ولم أفعل. ثم بعد ذلك أرسل إلي رسائل يتكلم، وأنا ذكرت له كل شيء وشرحت له المسألة من بدايتها إلى نهايتها، ولكنه ركب رأسه لم يقبل مني. قال لي المهم كف عن موسى. لماذا طلب مني أن أكف عن موسى؟ لأنه زكى موسى وكتب له الرسائل وأثنى عليه عند الناس وجمع أموال طائلة جدا، يعني بدعوى بناء المركز. هناك أموال أنا وقفت عليها عن طريق سحر عبد الإله الجهني، سعود دعجان، أموال كثيرة كثيرة جدا أرسلها إلى موسى جرى. موسى جرى هو الذي أوقفني على هذا الرقم من الأموال. فهمت ولا لا؟ والآن لهذا حتى لا يخسر هذا، ما أن عبد الإله نفسه كان يصف موسى بأنه مجنون. مرة جاء شخص صالح الفوزان وألقى محاضرة درسا في مسجد النبوي بعد الفجر، وكنا نتكلم، وقال لي موسى جرى هذا مجنون. ولكن مع الأسف بعد كل ما هذا أخذوا هذه الأموال وجمعوها. موسى كان يتسول، كل من يعرف موسى والله يعرف فيه التسول، رجل من يجيد التسول بطريقة حتى إنه يأتيك ويقول لك اكتب لي رسالة إلى فلان، هو لا يستطيع يكتب رسالة، هذا يعرفه كل من يعرفه من إخواننا الذين كانوا معه في المدينة، لا يستطيع يكتب رسالة تسول، إنما يطلب منك أنا أريد كذا، يملي عليك ما يريده أنت تكتب له، ثم يرفع الرسالة يتسول. موسى استطاع أن يشتري بيتا بالتسول. لما احترقت غرفته، غرفة متواضعة صغيرة كلنا نعرفها، لما احترقت اتخذ ذلك سببا ومطية ليحصل على الأموال. كان يكتب حتى إلى الوزارات، يكتب إلى كبار شخصيات وإلى الأغنياء، يكتب إليهم بيتي احترق لم يبق ولا شيء، كمبيوتر وإلى آخره. الرسائل هذه أعرفها ورأيتها وقرأتها، وذهب إلى أماكن وأخذ منها يعني إثباتات على أن البيت احترقت. من سمعه يظن أنه بيت ما شاء الله بفلل وبشقق، فإذا غرفة واحدة، غرفة واحدة. والإخوة الذين يسمعون كلامي يعرفون هذه الغرفة ودخلوها ويعرفون كل ما كان في الغرفة. ومن هنا استطاع أن يجمع أموال حتى إنه اشترى بيتا جاهزا في موريتانيا في نواكشوط. المهم التصور الذي في موسى يعرفه كل من كان يعرفه في المدينة. شفت؟ والآن عبد الإله لأجل هذا لما جمعوا إليه الأموال لا يريدنا أن يخسروا هذه الأموال، لأنه زكى موسى عند هؤلاء، لهذا لا يريد أن يسمع في موسى أي تحذير ولا أي مصيبة، مع أنه يعرف المصائب التي في موسى. طلب مني أن أكف وأنا لم أقبل هذا، قلت له لن أكف، لأن هؤلاء الأمر متعلق بالدين، ثم إنه متعلق ببني جلدتي من شبابي ومن إخواني ومن طلابي، لا بد أن أنصحهم ولهم حق علي أن أرشدهم وأنصحهم. ثم هكذا انقطع عني وتركني عبد الإله، وبقيت هكذا. لما تخرجت من كلية الحديث، كان ودي أن أقدم في علوم الحديث، واستعدت لذلك أنا وزميلي وحفظنا الألفيات في سبيل ذلك، ولكن مع الأسف يعني تعرضنا لظلم في كلية الحديث من قبل عمر وفود السفياني، هذا كان يتكلم في الشيخ ربيع ويتعرض له في دروسه، ونحن ما كنا نقبل منه هذا، وحصلت مشاكل حتى منعني من بعض الدرجات يعني في الاختبار. ولذلك لما تخرجنا يعني اتقاء شر هذا الرجل، تركنا ما كنا نريده والكلية التي كانت محبوبة في قلوبنا، وانتقلنا إلى كلية جديدة لم ندرس فيها ولا مرة، هي كلية الدعوة وأصول الدين، وتكبتنا يعني متاعب وأمور. سبحان الله، شوف تصور، قدمنا إلى هذه الكلية يلزمنا أن ندرس كل ما يدرس في الكلية. درسنا من مستوى الأول إلى مستوى الثامن، كله راجعناه خلال سنة. ثم أتت المقابلة، في أثناء المراجعة كان أحد الزملاء يقول لأبو مقبل: انتبه، أنا لو كنت مكانك لطرحت مسألة موسى جر جانبا، لا أتكلم فيه اتقاء شر عبد الإله، لأنك لما تتكلم في هذه المشكلة عبد الإله سيسبب لك مشكلة حتى لا تقبل في الماجستير. وأنا ما كنت أقدر هذا الكلام وقتئذ، ولأنني كنت أرى أن هذه مسؤولية وهذا دين، وإن كلفني أي ما كلفني أنا لن أسكت عنه. وواصلنا حتى حان وقت الاختبار، وشاركنا في الاختبار والحمد لله نجحنا، وعلق اسمي على أبواب الكلية ورآه القاصي والداني، وأنا اسمي أبو مقبل في الترتيب في الرقم الثاني من الناجحين. وهكذا لما نجحت بعد ذلك قالوا مقابلة شخصية، والمقابلة الشخصية عبارة عن سؤال، الدكتور يريد أن يتعرف على الطالب ويعرف يعني ذكاؤه وكذلك منهجه وتوجهه وأفكاره، هذا هو المقصود من المقابلة. ولكن سبحان الله أنا فوجئت لما حان دوري لأدخل في قاعة المقابلة، وجدت شخصا أول مرة أراه من دكاترة الكلية، كلية الدعوة، اسمه سلطان عمر. لما دخلت مباشرة قال لي: أنت أبو مقبل الأثري؟ باه، قلت له: نعم أنا أبو مقبل. قال لي: لماذا الأثري؟ قلت له: والله هكذا أنا في جميع مستنداتي أوراقي وشهاداتي أبو مقبل الأثري. باه، قال لي: لا أنا ما أسألك عن ذلك، أنا أسألك أقول بما أنك أتيت من كلية الحديث ماذا تعنون بالأثري؟ وذكرت له ما أعرفه ما يعنيه المحدثون بالأثري. ثم بعد ذلك سألني عن أسماء بعض الدكاترة عندنا في كلية الحديث، قال لي: تعرف دكتور جمعان الزهراني وكذلك الدكتور عمر وفود السفياني؟ قلت له: نعم أعرفهما. قال لي: ماذا ترى فيهما؟ يعني هل يجيدون المادة، أي مادة يدرسان؟ ذكرت له المواد التي يدرسانه، ثم سألني عن طريقتهما. قلت له: أما دكتور جمعان الزهراني لم يدرسني في الكلية علما أنني أعرفه، وأما سفياني هو درسني، وذكرت له طريقته وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك واستغربت، قلت: ما العلاقة يعني هذا بهذا؟ كيف علم أن، كيف خص اختار دكتور سفياني وكذلك دكتور جمعان الزهراني بين آلاف أو مئات من المدرسين في كلية الحديث ويسألني عنهم؟ علمت أن هناك صلة، همزة وصل بين في هذه الأحداث، بين هذه الأحداث وبين هذا الدكتور. وإلا لماذا اختار عمر سفياني بالذات؟ لأن عمر سفيان حصلت مشاكل بيني وبينه في الكلية، لذلك تركت علوم الحديث إلى هذه الكلية، قدمت فيها للماجستير، وقلت: ما يفعل الله ما يشاء. ثم قال لي: الآن نشرع في الأسئلة. كان السؤال الأول: من هم علماء الجرح والتعديل؟ وأنا قلت له: الشيخ ترى أنا لست بعالم، يعني لو تغير الأسئلة. قال لي: لا، الأسئلة محددة، إما تجيب عليها يا أكتب لك أنك راسب. قلت له: علماء الجرح والتعديل على رأسهم، أجملت، على رأسهم هيئة كبار العلماء. ثم خصصت وعينت، قلت له: كالمفتي وكذلك الشيخ صالح الفوزان. ثم خرجت عن اللجنة، والشيخ ربي وفلان وفلان، عددت عدة أسماء. ثم بعد ذلك سألني أن في أثناء هذا السؤال استطرد وسألني عن العريفي وسلمان العودة ماذا يعتبرون. قلت لهم: هم ليسوا بعلماء، إنما يعتبرون دعاة، خاصة العريفي. ثم كان السؤال الثاني: ما رأيك في سيد قطب؟ قلت له: أنا لست بعالم يا شيخ، عدل السؤال. قال لي: ما فيه تعديل، تجيب ما تعرفه، لا شك أنك تعرف في شيء. وقلت له: عموما المشايخ علماؤنا يقولون فيه كذا وكذا وكذا. لماذا أجبت على هذا السؤال؟ أولا لأمور: الأمر الأول أنا مقيد، يعني مجبر على أن أجيب، لأنه ليس على هذا السؤال بديل. والأمر الثاني أنه ديني، يعني أنا أتدين بما قاله العلماء في سيد قطب أنه هو الحق. والأمر الثالث أنني يعني أعتمد على قرار الدولة، الدولة قررت محاربة هذه الأفكار وما إلى ذلك، وتنظيف الجامعات منها. كل هذه قوى لدي رغبة، قوى علي عزيمة في أن أجيب، وأجبته بما درسته وبما علمته عن هذا الرجل. ثم قال لي: انتهت المقابلة، وخرجت من القاعة. ولكن لما خرجت بقيت واقفا هناك أسأل الطلاب، كل من طلع أسأله ماذا كانت الأسئلة، الطلاب يعني يعملون هذا بينهم. ولكن فوجئت لم أجد طالبا سئل عن هذه الأسئلة. قلت: إذن الأمر فيه شيء، لعله أمر دبر بليل. وهكذا رجعت إلى البيت، وبقيت هكذا بعد أسبوع أو أسبوعين، عدة أسابيع، ذهبت إلى مكتبة النصيحة. في أثناء دخولي التقيت مع الشيخ سعود دعجان، سهر عبد الإله، قال لي يا أبا مقبل، وأهدى إلي كتاب من مؤلفات شيخ إبراهيم المحيميد، القصة الكاملة في الخوارج. وقال لي يا أبا مقبل، كيف كانت الاختبار والنتائج وإلى آخره؟ قلت له الحمد لله شيخ نجحت، ولكن عملنا المقابلة لسه ما طلعت الأسماء. قال لي طيب أنت اذهب إلى عبد الإله الجهالي جهني وقبل رأسه، يعني قبل رأسه عشان يعني إن شاء الله يصير خير. ونفس اليوم رجعت إلى البيت، قلت له طيب بكرة إن شاء الله أروح الجامعة. ورجعت إلى البيت بعد صلاة الظهر، جاءتني الرسائل وقائمة هكذا، تصفحتها لأنظر، فإذا بالقائمة يعني في عليها أسماء المقبولين قبول نهائي والذين نجحوا في المقابلة الشخصية، ولكن مع الأسف لم أجد اسمي. قلت سبحان الله، إذن يعني بدأت أربط الأشياء والأحداث. قلت لماذا الشيخ يقول لي قبل رأس عبد الإله الآن في هذا الوقت، علما أنهم يعرفون، هو في الكلية مدرس أستاذ في الكلية، علما أنه يعرف أن النتائج في طريقها للخروج. فاستغربت، قلت على كل هل قدر الله ما شاء فعل، هناك فرصة ثانية. والفرصة الثانية هي الدبلوم، فقدمت أيضا في نفس القسم للدبلوم العالي، وحان وراجعت كذلك وحان الاختبار وشاركت ونجحت وعلق اسمي وظهر للناس في ترتيب الرابع أو الثالث. وهنا جاءت المقابلة الشخصية وشاركت كذلك في المقابلة. فلما حان دوري ودخلت في القاعة وجدت دكتورا لا أعرفه أول مرة أراه، وسألني عن أسئلة تتعلق ببلدي بغامبيا، سألني عن الدعاة وعن الدعوة هناك وإلى آخره، أجبته بما أعرفه، ثم طلب مني أن أقرأ شيئا من القرآن سورة الممتحنة، وقرأت، ثم قال لي خلاص انتهت المقابلة وخرجت. لما خرجت بعده بأيام لما خرجت سافر، ثم سافرت إلى الرياض، وفي طريق في أثناء عودتي جاءتني الرسالة، ونظرت إلى الرسالة فإذا بها أسماء الذين نجحوا أيضا وقبلوا قبول نهائي في الدبلوم، نجحوا في المقابلة الشخصية، ولم أجد اسمي. وهنا انفجرت غضبا سبحان الله، قلت ليش في حياتي ما سمعت في تاريخ الجامعة أنها تعاملت مع أبنائها بهذه الطريقة، يرسبونه في الماجستير ويرسبونه في الدبلوم بعد نجاحه. ثم إن الأمر ليس، لو أن الأمر مقتصرا على هذا فحسب لهان الأمر لهان الخطب، ولكنه طالب يعني لم يدرس في هذه الكلية، أنا درست في كلية الحديث، ولكن كم تعبت وكم راجعت وكم قرأت وكم سهرت، يعني تأتي إلى كلية وأنت جديد فيها لا تعرف مناهجها ولا تعرف دكاترها، وتراجع كل ما يدرس فيها من مستوى الأول إلى مستوى الثاني مستوى الثامن، يعني ما يدرس خلال 4 سنوات تراجعه خلال سنة، هذا يعني تعب مشقة. بعد كل هذا ينجح الطالب ويعني يحوز بمرتبة عالية مرتفعة، بعد ذلك يخرج لأجل هذا فقط؟ ورجعت إلى المدينة في غد ذلك اليوم بعد وصولي، ذهبت إلى الجامعة وقلت هذه المرة سأتظلم، سأكتب رسالة إلى العميد، وكتبت رسالة، كان معي أحد الإخوة الغامبيين، كتبت في التحت هناك، أخذت ورقة من إحدى المكاتب وكتبت رسالة وأنا جالس على الكرسي، وذكرت فيها الأمور وما تعرضته للظلم وما إلى ذلك، ورفعت الرسالة إلى عميد القسم سعود خلف. فلما قرأ الرسالة قال لي سبحان الله لماذا هذا؟ قلت له لذلك أتيتك. قال لي طيب انزل إلى رئيس القسم خالد الزهراني. ونزلت إلى خالد الزهراني، وخالد الزهراني هذا هو رئيس القسم، فلما ذكرت له الأمر يقول، قال لي اذهب غدا وتعال، وبدأ يتلاعب كل يوم إذا أتيته يقول لي بعد أسبوعين بعد أسبوعين وإلى آخره، علمت أنه يتلاعب. ومرة أتيته وجدت عنده دكتور، وجدت عنده دكتور، وهذا الدكتور في المدينة، وهذا الدكتور في المدينة لا أريد أن أذكر اسمه، وجدته جالسا مع خالد الزهراني في مكتبه في مكتبته، فوجدته يشفع لأحد الطلاب، يعني يشفع لأحد الطلاب ليقبل في الدبلوم. يقول للشيخ خالد الزهراني هذا الطالب ما شاء الله طالب مجتهد، ولكنه كان مريضا لذلك لم يشارك، يعني ساعدوه حتى يلتحق بالدبلوم. وهنا سبحان الله استغربت، قلت كيف يشفع لواحد لم يقابل لم يختبر، وأنا اختبرت ونجحت مع ذلك هضم حقي، لماذا هذا؟ وهنا قمت على إلى الشيخ، قلت له: شيخ، ترى أنا أتيتك مرات وكرات ولكن لم تعملوا شيء، قلتم بأن اللجنة تتناقش في هذا وتتشاور، والآن أنا ما أتيتك إما أن تعطوني حقي أو سأكتب وأتظلم ولعل رسالتي تصل إلى أصحاب القلوب الطيبة. قال لي: لا تفعل. قلت: والله سأفعل. وخرجت من مكتبته ومكتب من مكتبه وذهبت وكتبت رسالة في عدة صفحات وأسميتها بهذه قصتي يا أحبتي، وأخذت نسخة إليهم، وهكذا حزمت أمتعتي واستعدت للعودة إلى بلدي. وهكذا بعد ذلك، بعد كل هذه القرائن، موسى جرى أصبح يتبجح ويصرح بأن عبد الإله الجهني هو الذي أخرجني من الماجستير، لأنه أمين في القسم. عبد الإله معلومية، عبد الإله مدرس في كلية الدعوة، يدرس مادة الدعوة وإلى آخره، وأيضا هو أمين في القسم، مكتبه ومكتب رئيس القسم متجاورين، بل هو صديق لرئيس القسم، قسم الدعوة الذي قدمت فيه، شخص خالد الزهراني. المهم، مساجرة، يقول: أبو مقبل كان سيء الأدب، ولكن عبد الإله أدبه. عبد الإله هو الذي أخرجه من الماجستير، وعبد الإله هو الذي أخرجه من الدبلوم. مساجرة يصرح هذا بملء فيه، ذكره لكثير من الشباب. ومرة كنا مع أحد الإخوة الموريتانيين، رجل أخذ الدكتوراه قبل السنين، قبل أظن سنة أو سنتين، وكان يعمل في مستشفى الجامعة. هذا الرجل كنا نفطر معه عند أحد الزملاء، وكنا مجموعة 7 أشخاص أو أكثر. قال لنا: والله أبو مقبل، ترى أنا موسى أخبرني، موسى جرى أخبرني بأن عبد الإله هو الذي أخرجك من الماجستير، وهو الذي أخرجك من دبلوم. قلت: سبحان الله، موسى قال لك هذا؟ قال: والله موسى يقول هذا. قال: موسى لم يقل هذا لي فحسب، ذكره لكثير من الإخوة الذين من جماعتنا. ثم بعد ذلك أخبرني أحد الإخوة من بلادي أن هذا الأمر، يعني هذا الأمر يعني منتشر، منتشر بين الناس. قال لي: أنت لم تعلم، لم تسمع هذا إلا ذلك المرة، تلك المرة، هذا منتشر، موسى يقوله للناس ويتبجه به ويفتخر به، حتى لما يتكلم فيك يقول هذا، يقول بأن عبد الإله هو الذي أخرجك من الماجستير. فإذا موسى رجل عبد الإله وهو ولده يقول هذا ويصرح به. ومع الأسف عبد الإله الجواني هذا العمل كان يظن بأنه إذا فعله أنا سأكف وسأتوقف. لا، العلم ليس متعلقا بمكان. دائما كنت أقول للناس: الطالب هو الذي يدرس ليس المكان. كل من علق دراسته بالسعودية سيفشل إذا سافر إليها، أقول هذا للناس كثيرا. أدرس أينما أنت، وإن كنت في قعر البحار إذا أردت الدراسة ستدرس، فما بالك أنت على هذا، يعني أنت على، أنت في البر وعلى هذا هذه البسيطة، من السهل جدا أن تدرس. ولذلك دائما أقول للشباب وإخواني الذين يقولون: إذا سافرت إلى السعودية سأدرس، أقول له: لا تدرس، أدرس من الآن. إذا سافرت إلى السعودية إن شاء الله تستفيد، ولكن ما درست هنا ثم تقول بأنك تدرس في السعودية، ما يمكن. لذلك أنا سواء في السعودية أو في غير السعودية أنا طالب علم، الحمد لله أنا أستمر على ما أراه حقا وعلى منهجي وواصل الدراسة، وإن شاء الله كل ما قدره الله سبحانه وتعالى على العين والرأس فأنا أتقبله. ولكن مع الأسف الخاسر في النهاية هو عبد الإله الجهني، لأنه أثقل ظهره وتحمل هذه الأوزار. ماذا سيكون جوابه أمام الله يوم القيامة لما يسأل؟ كم يعني تركت، كم أنا كنت في المدينة مع أسرتي، كم يعني منعتهم من حقهم سواء في الليل أو في النهار في سبيل المراجعة والحصول على الماجستير. أترك أولادي وأترك أهلي وأذهب إلى الحرم وأكون هناك. الإخوة الذين اختبرت معهم وكنت أراجع معهم يعرفون كم يعني تعبنا. ماذا سيكون جوابه أمام الله لما يسأله: لماذا ظلمت هذا العبد؟ لماذا تصرفت بهذه الطريقة؟ وهذه ماذا سيجيب ربه سبحانه وتعالى على هذه الخيانة التي خان بها الدولة، دولته؟ أنا سافرت إلى المدينة يعني بقبول منها من الدولة، وأنا سفير لبلدي، وأنا ضيف على حكومة السعودية، وأنا ضيف على حكومة السعودية، وهو الذي جاءت بي ومعيشتي وكل شيء أنا تحتهم. لماذا يجرؤ عبد الإله يتصرف بهذه التصرف ويخالف حكومته ويظلمني حتى يكون سببا في إخراجي وترضي بدون أي يعني بترضي الضيف بدون أن يعرف المضيف؟ ماذا سيجيب؟ يعني هذه الخيانة لحكومته. أنا على حساب الدولة وأنا أدرس على حساب الدولة، والدولة وضعت شروطا أن هذه الشروط كل من تحققت فيه فهو أهل لأن يبقى، وأهل لأن يواصل، وأهل لأن يحصل، وأهل للعطاء، وأهل وأهل وأهل. وأنا حققت كل هذه الحواجز، يعني خرقتها، أنا قطعت كل هذه الأشياء واستحقت هذا الأمر، ولكنه منعني أن هذا كله. فإذا الخاسر هو في الحقيقة هو عبد الإله الجهني، ليس أنا، ليس أنا، لأنني الحمد لله عندي الإيمان بالقضاء والقدر. أنا عارف قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن هو فليعد جوابا لهذه الأسئلة كلها التي ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهناك أمور أخرى يعني كثيرة ما أريد أن أتطرق عليها، أمور الأموال، وعندي عليها يعني أدلة وكثير من الأمور، ومنها أن هذا الرجل والله يأخذ الأموال الزكوات من الناس ليضرب الدعوة السلفية في قارة الغنبية وفي غيرها، يأخذ الأموال من هنا وهناك يعطيها لبعض الشباب ضعفاء النفوس ليحاربونا ويحاربوا دعوتنا في بلادنا. عبد الإله سبحان الله من أمكر من أعرفه من الشباب في السعودية، مع أن الرجل قبل سنوات قليلة كان مع المختار شنقيطي مع هؤلاء، يعني يدافع عنهم، يكاد يعني يزهق نفسه في الدفاع عنهم، وبعد ذلك من الله عليه بالسلفية وجاء يحارب أناس كانوا على السلفية، بل كانوا علماء وكانوا يعني أئمة على الدعوة السلفية قبل أن يولد هو، والآن بدأ ركب رأسه يتكلم في هؤلاء. فإذا هذه يعني اختصارا هذه الشهادة التي أشهد بها على عبد الإله الجهني وكذلك على موسى جرى، أن هؤلاء القوم يحاربونك ويمنعونك حقك ويظلمونك إذا لم تكن معهم، وإن كنت صالحا، وإذا كنت معهم وإن كنت فاسدا وشيطان فإنهم يساعدونك ويدعمونك بالأموال وما إلى، ويخرجون لك التزكيات، يعني كل هذا تأييدا لدعوتهم ولطريقتهم. هذه الشهادة أشهد بها أمام الله يوم القيامة، والله خير شاهد، والله يشهد على ما أقول وهو حسبي ونعم الوكيل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.